بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر عناوين وهواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخي أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخي أبو محمد.
لدي سؤالين.
تفضل.
لو سمحت. السؤال الأول اللي كان لي أي امرأة ضربت يعني الطلاق بدون سبب لن تشم رائحة الجنة.
نعم.
إيه يعني هل يعني مرة على طول ولا يعني في عقاب وبعدين تدخل الجنة؟
طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني نفس الشيء، يعني في الحرمة اللي مثلا تتطيب وتطلع السوق فيها هذا وعيد ولا لا؟
بلى.
إيه طيب، وما ينطبق هذا الشيء على الرجل؟
على الرجل؟
اي يعني تطيب راح السوق بعد حريم يشم من راح تطيب، يمكن يكون جذاب بعد.
اي ان شاء الله. ان شاء الله يا محمد.
اوكي، الله يجزاك خير.
مرحبا محمد. يا رب. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اقول فضيلة الشيخ.
تفضل.
كيف الحال؟
الله يحييك يحفظك.
أقول لك
لو تغلق التلفزيون يا أبو محمد. محمد أغلق التلفزيون على الآخر وكلمني من الهاتف، الله يرضى عليك.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
تفضل.
أقول لك شيخ، أنا عندي سؤال.
تفضل.
زين، أنا صرت أزور واحد في بيته.
إيه.
وهو هذا البيت الإنسان روحه نفر واحد، ما حد عنده.
إيه.
زين، بعدين ما حد يعني يقوله، يمكن الجيران ده بس أكل كذي. زين، بعدين أنا هو كفيف مسكين. زين، بعدين يوم بغيت أنهب أنا أسير عنا عطيته شيء من النقود.
إيه.
زين، شيء من النقود يعني ورقة واحد. إنزين، بعدين يوم هذا قام مكسفهن وعقهن في حلقة وكلهن. إنزين، عشرة هذا الرجل أنا فهمت إنه فاقد الذاكرة. سو هل شيء علي أنا؟
يعني أنت قلت له هذه نقود، فهمها.
إيه، قلت له هذه نقود.
إيه.
إنزين، ناولته هو ما يشوف. زين، وناولته لكن هو عقل داخل حقه وكلهن.
طيب.
زين، بعدين أنا فكرت وعاد أفكر واجد، هو توفى الله. زين.
إيه.
بعدين السؤال الثاني.
أها.
أنا شريت هوش من أيام العيد.
نعم.
زين، وقلت هراع السيارة وديهن البيت. زين، هذا الهوش من هذه مال استراليات.
إيه.
زين، هذه إذا الهوش يعني وعرات واجد يربطوهن وخلوهن في السيارة، قلت حراع السيارة وديهن البيت أنا بسير المستشفى. زين، صرت المستشفى أنا شوي عندي وجع. زين، المستشفى قريب البيت، قلت أنا ما بتحير. يوم صرت البيت، يوم صرت يعني المستشفى، حولوني إلى مستشفى ثاني يبعد عن المنطقة اللي احنا فيها يعني 30 كيلو.
اها.
زين، بعدين صرت هناك وعالجت وخلصت، ويوم يطحلوش لقيتهم تعبانة.
نعم.
زين تعبانة من ويش؟ عشان الجهال الصغار هذي لاب في البيت يوم يوم قاموا يوقفوا عدالهن وهم هذي لاب فاي واقفهم حد. قاموا لي ربن بعمارهن وكذي. يوم ييت أنا توقعت هذي الهوش يعني ما كثرة يعني. زين قمت أنا وبطلت عنهن.
طيب.
بطلت عنهن ونهرن ومشن.
طيب.
لكن مشن تعبانات. وبعدين ماتن. هل أنا سويت يعني شيء الجهال صار ما يعرفوا وأنا رحت المستشفى هل أنا علي شيء من الذنب أو
لكن اللي لكن الصاحب السيارة وداها مثل ما قلت أنت قلت له وديها البيت.
نعم.
طيب أبشر يا محمد تسمع الجواب بحول الله. مرحبا مرحبا تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضل.
بعض الناس يشتري الساعات الباهظة الثمن عشرات الآلاف ثم يتباهى بلبسها ويظهر للناس، ما حكم هذا؟
طيب يا راشد
جزاك الله.
مرحبا أم عبد الله.
السلام عليك شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أبا أسألك، نحن ناس أهل القرية ونقول مثل تقول أختي لولدها أو لأحد من جماعتها تقول فضل الله وفضلك وتوديني بيت أختي، وتقول ترى هي دائما تقول هالكلام فضل الله فضلك وداني مستشفى، يعني هذه كلمة فضل الله وفضلك فيها شيء ولا عادي؟
شالي يا عبد الله.
زين وفي ناس قالوا أنه ليش تقولي فضل الله وفضلك، قولي فضل الله ثم من فضلك. طيب. هي قالت هي ما أخذ هذه الكلمة على 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 على, على طريقة كلامها، تقول أي شيء له تبا تقول فضل الله وفضلكم.
طيب أبشر يا عبد الله تسمعين الجواب.
زين وعندي بعد البنت الله يسلمك.
إيه.
ما أدري هي تقول في الليل تسمع أصوات في صماخاتها، أصوات في بطنها، أصوات في رأسها، ما أعرف. هذا شو هذا الأصوات؟ ما شاء الله هي تصلي وتقرأ القرآن وملتزمة وما أعرف شو أسوي فيها هذه وين أوديها؟
إن شاء الله يا عبد الله تسمعين الجواب.
تسلم تسلم يا شيخنا.
مرحبا مع عبد الله. أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك. أنا يا طول العمر عندي شغلة أعمل فيها أقطط. نعم. مثلا يقول لي رجال في ثلاجة وأبيها، أقول له شنو مواصفات هذه الثلاجة؟ يقول لي مواصفاتها وتقريبا يقول لي سعرها. أروح أنا أشتريها من المحل يا طول العمر وأدفع قيمتها وأجيب الثلاجة. مثلا أقول له حق الرجال هذا ثلاجة قيمتها مثلا 1000 ريال، تطلع عليك 1200 أقساط شهرية، كل شهر 200 ريال. هل في هذا حاجة يا شيخ؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
الله يرضى عليك.
مرحبا عليك. مرحبا تفضل يا محمد. أم محمد من اليمن تفضلي.
ألو.
تفضلوا.
معك أبو محمد.
تفضل أبو محمد تفضل.
معنا واحد يا شيخ فعل حادث وعمره 17، هل يزيد الكفارة الصيام على غيره؟
هو اللي مات ولا هو اللي مات؟ ها
ما مات شيء، صدم واحد عمره 6 سنين.
هو صدم واحد
عمره 6 وصاحب المطر عمره 17.
يا أخوي أبو محمد الآن اللي 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 قتل الثاني من هو؟
عمره 17.
عمره 17 الآن.
أيوة.
يعني بالغ. يعني بالغ. طيب أخطأ هو، هو صدمه يعني بالخطأ؟
يقع الخطأ وسوى خاطب المطر وصدم جاهل عمره 6 سنين.
عمره 6 سنوات توفي ها؟ طيب تقرير المرور يقولون بأن الولد اللي عمره 17 هو الذي أخطأ ها؟
هو خاطئ وبتعفى وبتسمى وبتعفى عفو عليه.
يعني حملوه المسؤولية.
إذا عفوا على
تم ما علينا من العفو، علينا من تقرير المرور. يعني قالوا بأن الولد أبو 17 سنة هو الذي أخطأ.
لا هو يقعد غلطة، ما هو الأخطأ صادم.
كم تقرير المرور؟ عندكم مرور يخطط؟ عندكم مرور يخطط؟
ما بيش مرور.
طيب أبشر أبو محمد بجاوبك إن شاء الله.
هذا واحد. عطاكي ثاني يا شيخ.
أي تفضل.
شخص وقع على حادث وتسبب في وفاة شخصين، وكيف تكون الكفارة؟ هل شهرين أو 14 على يوم؟
إن شاء الله.
وما أمت واحد أول حاجة وتسرعتين وما تثاني.
إيه إن شاء الله. أبشر أبو محمد.
السؤال الثالث يا شيخ.
أها.
نحن نسكن في منطقة يصدر على الحوثي.
تسكنون في منطقة وين؟
في منطقة صنعاء باليمن. ومصدر على الحوادث.
أها.
فرض علينا خطبة من عندهم، لا نستنس نصلي يوم الجمعة ولا نستنس في الصلوات، هل يجوز علينا نسيرها استعمل نسير أو لا نسير؟
إن شاء الله يا محمد إن شاء الله.
هل علينا أثم في هذا أو ماشي؟
أبشر يا محمد. أبشر يا محمد.
يا الله تسلم يا شيخ.
أهلا أهلا وسهلا. تفضل أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو سالم.
مبارك طيب أنت.
خير ونعمة.
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
يعافيك.
طال عمرك كانوا شبابنا الأول هنا في المنطقة عندنا أنا يزرعوا غليون تنباك.
إيه.
هل هذا كسب الغليون حلال ولا حرام؟
يبيعون يعني؟
يبيعون كسبوا وراي طعموا عيالهم وهذا يعني مشتهر كان عندهم. يبيعوا يعني يجيوا ناس يشتروه من البحرين ويبيعوه برا هذا، هل هذا كسبه حلال ولا حرام؟
بس المشايخ ذيك الأيام قديما ما كان يفتون بالتحريم.
ما كان عندنا مشايخ هنا يفتون بالتحريم.
ما كان فيه. طيب أبشر أبو سالم.
تبوع مع المسجد ما عندنا، لكن نصلي في المزارع.
ما عندكم إمام مسجد؟
ما عندنا إمام، كنا منطقة نائية يعني بعيدة، لا عندنا تعليم ولا عندنا شيء.
إن شاء الله. أبشر أبو سالم.
يزرعوا الغليون يزرعوا الدخل نعرفه هذا الزرع والدخل معلوم هذا. لكن الغليون هذا كانوا يكتسبوا وراه.
أبشر أبو سالم. أبشر.
الله الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضلي علي. ها حليمة تفضلي حليمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول لك شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول بخصوص القصر والجنة. أنا يوم يعني يوم السبت الجاي يعني بروح أدرس منطقة يمكن بعيد عن منطقتي 5 ساعات تقريبا 4 ساعات كذا.
إيه.
طريقة القصر والجنة هل مدة 3 أيام أسوي قصر جنة ولا أصلي يعني كل صلاة وقتها؟
وكم تبقين هناك في محل الدراسة؟
يعني عدة أشهر يعني.
عدة أشهر. طيب يا حليمة.
وسؤال الثاني بخصوص الجسمة قيام الليل.
إيه.
هل إذا حد شافني أصلي قيام الليل بيعتبر ريا؟
إن شاء الله.
يعني أنا من فترة كنت أسوي قيام الليل. إنزين ففي واحدة شافتني وراح قال يعني للناس اللي برا مثلاً اللي في البيت إن حليمة تصلي.
أيوة.
فأنا ما خبرهم قلت لهم هيك كنت أصلي بس ما خبرت إني كنت أفضل قيام الليل لأن كنت تعبانة وما قدرت أسويها بالليل، فهل يعتبر إنه ريا ولا شو يعتبر بالضبط؟ يعني هل علي إثم؟ لأن أنا كنت حاولت إن ما يشوفوني، رحت في الغرفة وذكرت الباب وهذا شافوني.
طيب يا حليمة بارك الله فيك.
هناك في مقر يعني في السكن معنا طالبات، هل إذا شافوني أصلي نفس الشيء يعتبر ريا؟ لأني وايد أفكر في الموضوع.
إن شاء الله يا حليمة.
مشكور دكتور.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخنا العزيز.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله.
مرحبا. فضل أبو محمد.
حفظك الله من شان الصور ومن شان الصور، وأنا أعتقد السؤال هذا قد تكرر كم مرة.
أها.
عندي صور في البيت سلمك الله بحجرة النوم الله يعزك.
أي.
لي ولأولادي يعني صور عاديات.
أي نعم.
فهل يعني جايز نخليهم مكانهم أو نرفعهم ونحطهم في درج يعني مثلا بنفس الحجرة أو في شنطة أو بشيء كذا؟
إن شاء الله أبو محمد تسمع الجواب.
السؤال الثاني بسيط الله يحفظك.
أها.
عندما أصلي لأن أكثر صلاتنا هالأيام كبرك يعني مع الوضع الراهن هذا من وضع كورونا وذي، أنا أصلي في البيت أنا والأولاد.
أي.
بس أحيانا عندما أكون أنا على الصلاة أغمض يعني مش كل ساعة، أحيانا يعني مثل ما تقول نوع الخشوع كذا، عندما أغمض عيوني أخشع في السور في الآيات القرآنية.
نعم.
ما يصير عندي لخبطة يعني شوية.
إن شاء الله. واضح يا أبو محمد، أبشر.
ويعطيك ألف عافية.
مرحبا أخوي، مرحبا مرحبا. يلا أبو محمد. أبو محمد عجمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا طويل العمر. كيف
حياك الله. مرحبا مرحبا.
طويل العمر أنا عندي سؤال لو سمحت.
أرفع لي صوتك أبو محمد شوي لو سمحت.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضل.
طال عمرك أنا عندي مبلغ ومحطينه في صكوك في البنك في صكوك.
إي.
هل هذا المبلغ على زكاة ولا ما عليه زكاة؟
أبشر يا أبو محمد.
تسلم شيخ. تسلم.
مرحبا مرحبا. محمد ما شاء الله اليوم كله محمد ومحمد اللهم بارك. تفضل محمد.
مرحبا شيخ.
حياك الله.
الله يحييك. محمد سعيد معك طال عمرك.
تفضل يا محمد. مرحبا.
الله يحييك شيخ. شيخ انا نوموني في المستشفى وعلي دين صلاة يعني علي عدت يعني ايام صابني كورونا الله يجيرك
سلامات
حوالي 15 يوم
ما صليت ها.
وبعدين الله يسلم عقب ما طلعت الحين أنا سؤالي أن بعد صلاة الصبح يعني أصلي صلاة الصبح القضاء عندي وصلاة الظهر وصلاة العصر هل يجوز يعني هل شو الحكم بيه بعد صلاة الصبح طبعا
أي قصدك بعد الصبح وبعد العصر يعني
لا بعد الصبح وبعد بعد العصر لا بعد الصبح أنا أصلي ثلاث يعني ثلاث صلوات اللي فايته يعني
طيب
الصبح والظهر والعصر
والمغرب والعشاء
بعدين الضحى يعني اقضيه
من النهار يعني
من النهار صحيح
اي ليش تفرق بين هذه وهذه وش السبب
لا عشان انا بعد ما اخلص الثلاث صلوات الصبح والظهر والعصر بعدين ارجع اللهم صل على محمد أقرأ القرآن.
أيه.
بعدين أرد مرة ثانية أصلي المغرب وال وال والأشياء اللي فايت.
يعني أنت محمد بعد صلاة الفجر تصلي الفجر والظهر والعصر.
أي نعم صحيح.
تقضي وبعدين في الضحى تصلي المغرب والعشاء.
صحيح.
طيب أبشر يا محمد.
الله يحييك شيخ وعندي سؤال.
أها.
بعد الصلاتين يعني عقب يعني بعد يعني الركعة الأولى والركعة الثانية أقعد وأشهد بعدين. أول أقول الله أكبر ويوم أنا أقوم مرة ثانية يعني أقول الله أكبر وأرفع يدي يعني شو الحكم شيخ في هذا
لا ما فهمت على سؤالك أنت تقصد في الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء
لا هذا سؤال ثاني شيخ
أدري أدري لكن قصدك أنت بعد التشهد الأول ترفع يديك
أي نعم أرفع يدي لو يوم أنا أقوم أقول الله أكبر أرفع يدي
أي بعد التشهد الأول يعني
أي نعم صحيح
إن شاء الله إن شاء الله
الله يحييك يا شيخ الله يحييك
مرحبا 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 اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع طبعا بالامس بقي عندي الاخت ام محمد من ابو ظبي سالت مجموعه اسئله بقي لها سؤال تسال عن صحه حديث دعاء في اول الصلاه الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرة الى اخره تقول تفتح لها ابواب السماء تقول ما حكم ذلك اختي ام محمد بارك الله فيك اولا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام أكثر من صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح منها قوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره ومن هذا الحديث الذي عند مسلم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يقول ابن عمر كان يصلي بنا فدخل رجل فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال هذا الدعاء
فقال رجل أنا، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. فهذا من الأدعية، من أدعية الاستفتاح التي جاءت في السنة النبوية. ولذلك الإنسان لو نوع بين هذه الأدعية بشرط أن يأتي بدعاء واحد فقط يتنقل بين الأدعية طيب، ولو التزم دعاء واحدا طيب، وبالمناسبة دعاء الاستفتاح سنة وليس بفريضة. أبو محمد من السعودية يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يقول: لو أنها فعلت هل تخلد في النار؟ أبو محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لنصوص الوعيد عندنا الأصل أنها تجرى على ظاهرها وما يفصل فيها، وهذه طريقة أهل العلم، هذه طريقة أهل العلم، ولذلك تجرى على ظاهره. أما وقد سألت، فإن القاعدة الشرعية أن من لقي الله عز وجل موحدا خالصا لله عز وجل لم يشرك به شيئا ولقيه بذنوب، فإن الله جل وعلا إما أن يغفر له وإما أن يعذبه على قدر هذه الذنوب، ثم يكون مآله الجنة، مصيره الجنة. ولذلك أهل التوحيد الخالص إذا دخلوا النار يدخلونها دخولا أمديا وليس أبديا، أمديا وليس أبديا. لكن يا أبا محمد، من الذي يقوى على النار؟ نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ما يجوز للإنسان أن يقول ما دام أنا ألقى الله عز وجل على توحيد وعلى إيمان وكذا ويرتكب الذنوب، لأن الذنوب بريد المعاصي هذه بريد الكفر والعياذ بالله. ولذلك لا يتساهل الإنسان في الذنوب والمعاصي. بعض الناس الآن يسمع الأحاديث هذه، أحاديث أن من لقي الله عز وجل بلا إله إلا الله خالصا من قلبه، طيب ماذا، ما الذي يضمن لك يعني الخواتيم والنهايات؟ فبعض الناس قد يقسو قلبه والعياذ بالله ويضر بلا إله إلا الله ويخل بلا إله إلا الله. ولذلك الإنسان لا يتقصد الذنب والمعصية ويتكل يقول أنا يعني الحمد لله أنا موحد، ما يدري الإنسان قد يضرب قلبه والعياذ بالله ويقسو، وربما لقي الله عز وجل مخل بهذه الكلمة. أبو محمد يسأل يقول: ما الفرق بين الرجل والمرأة في مسألة التطيب؟ يقول: المرأة ممنوعة إذا تطيبت وخرجت، والرجل مسموح له. يقول: قد يكون بعض الرجال لديه رائحة يعني قوية جدا من الطيب. أبو محمد بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يستسلم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يستجيب لله ولرسوله، هذا هو الأصل. ولذلك قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ونهى الله جل وعلا عن معصيته وعن معصية نبيه عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. ولذلك هذه قاعدة يا أخي الفاضل، وانظر إلى الصحابة الكرام كيف يطبقونها ويترجمونها ترجمة عملية واقعية في حياتهم. فما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر إلا طاروا له طيرانا، وما نهى عن شيء إلا وانتهوا عنه من دون فذلكة ولا حذلقة ولا تردد ولا تلجلج ولا قول لماذا وكيف. حتى إن بعض الصحابة قال: كان عندهم تجارة في المدينة، يقول كان لنا فيه فائدة ونفع وكذا، يقول فنهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فطواعية الله ورسوله أحب إلينا من طواعيتنا لأنفسنا. يقول هذه الشغلة تدر علينا أرباح ما نشوف فيها شيء، فلما نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم استجبنا لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة مهمة يا أبو محمد، يعني يعمل بها الإنسان في حياته، يلتزمها ويترجمها واقع عملي. هذا 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 هو المؤمن الذي مصدق برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم يقينا بأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما يأمر إلا بما فيه الخير ولا ينهى إلا عما فيه الشر. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة، المرأة غير ممنوعة من التطيب. من الذي قال بأن المرأة ممنوعة تطيب؟ المرأة مسموح لها تطيب، لكن فيه حالات لا ما يصلح أنها تتطيب فيها، مثلا إذا تطيبت وخرجت للصلاة ويشم رائحة تمر على الرجال، أو تطيبت وخرجت إلى السوق، فهنا نهاها النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي أشياء كثيرة نهيت عنها المرأة ولم ينهى عنها الرجل، وفي أشياء كثيرة نهي عنها الرجل ولم تنهى عنها المرأة. أسألك الآن، ما حكم لبس الذهب للرجل؟ حرام. طيب وللنساء؟ حلال. ها، وش اللي فرق هذا عن هذا؟ صاحب الشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما حكم لبس الحرير للرجال؟ حرام. طيب والحريم والنساء؟ حلال. وش اللي فرق هذا عن هذا؟ صاحب الشرع. وين الحكمة؟ الله أعلم. وين العلة؟ الله أعلم. يعني جاء في حديث لهم في الدنيا، طيب النساء من أهل الجنة. فلذلك هذا هو الاستسلام، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. فالمرأة من الأشياء هي تتطيب لزوجها، بين محارمها، في بنسائها، في بيتها، ما في شيء، تطيب لله الحمد. عندها حالة واحدة ممنوعة من التطيب فيها، أن تطيب وتروح للصلاة فيشم رائحتها الرجال. وبعدين المسألة الثالثة، معروف بأن المرأة مطلوبة، الأصل في المرأة أنها مطلوبة، فالرجال ينظرون إلى النساء ويتأثرون بالنساء، فلذلك نهيت عن هذا. يبقى قضية الرجال. طيب إذا تطيب الرجل، الأصل في الرجل أنه طالب وغير مطلوب، هذا في الأصل يعني، ولو وضع الطيب يعني والشارع أذن له بذلك، ما عندنا نص يمنع ذلك، ما عندنا نص يمنع ذلك. وجرت العادة المرأة ما هي اللي تلاحق الرجل، هذا اللي يذكره الفقهاء، أن المرأة مطلوبة وليست طالب بخلاف الرجل. ولذلك آخر فاضل هي قضية استسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محمد من عمان يقول، رحت أزور واحد في بيته ورجل كفيف كبير في السن، يقول يجيبون له الجيران بعض الأكل وشيء، يقول أنا قمت وعطيته نقود وقلت له هذه نقود، وراح وأكل النقود الله المستعان. يقول تبين بأن فاقد لعقله، يقول علي شيء، هذا رجل توفي يعني. محمد بارك الله فيك، أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، وأنت متفضل جزاك الله خير. وبالنسبة للرجل كونه أكل النقود أو الأوراق النقدية هذه، أنت ما أمرته بذلك، وأنت ما يعني كنت تظن أن الحال به يبلغ إلى أنه يأكل النقود، كفيف وأيضا فاقد لعقله، أنت ما عليك شيء، ما عليك شيء، بارك الله فيك ورضي عنك، والرجل توفي من زمان يعني، فتسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة. محمد يقول أنا اشتريت هوش يعني بهايم، وقلت لأيام العيد وقلت لصاحب السيارة وديها إلى البيت، يقول أنا رحت المستشفى أراجع وقالوا المستشفى لا بنحولك على مستشفى آخر حول 30 كيلو، ولما رحت له يقول تأخرت شوي، وجيت لقيت والله الهوش تعبان جدا، وبسبب الصغار اللي حولي يعني ما يحبون مثلا أحد يصير أمامهم وشي، يقول بعدين مات. يقول علي شيء؟ ما عليك شيء محمد، ما عليك شيء، بارك الله فيك، أنت الآن لم تتسبب ولم تباشر في وفاة هذه الأنعام، بل الخسارة عليك أنت اللي خسران. وما يتصور أن رجل يشتري بهائم بفلوسه وبنقوده وبأمواله يروح يترفها أو يهلكها أو يعرضها للهلك، أنت ما عليك شيء، كونها ماتوا بسبب يعني لعب الأطفال أو بسبب ترويع الأطفال لهذه الأغنام، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. راشد بن أبو ظبي يسأل، يقول بعض الناس يشتري ساعات بمئات الألوف يتباهى بها يعني أمام الناس، ما حكم ذلك؟ راشد، أولا عندنا قاعدة مهمة، أن الأصل جواز شراء الإنسان الأشياء الثمينة ما دام أنه مقتدر على ذلك، ولذلك الغني يجوز له أن يسكن في بيت بالملايين ما دام عنده القدرة على ذلك. الغني يجوز له أن يشتري سيارة بمئات الألوف ما فيها شيء، الغني يجوز له أن يشتري ساعة بمئات الألوف ما فيها مشكلة، ما في مشكلة. ولذلك القاعدة أن من كان مقتدرا على شراء سلعة ها يجوز له ذلك، ما عندنا نص يمنع ذلك، يجوز أن يسكن القصور الكبيرة والبيوت الواسعة ويشتري السيارات الفارهة والأثاث الطيب، هذه قاعدة شرعية ولله الحمد. الأمر الثاني، المنع جاء في قضية الإسراف والتبذير، والإسراف هو أن يزيد الإنسان على الأمور في الأمور المباحة له، يعني الله عز وجل ماذا قال؟ قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا فيما يتعلق بالإسراف، هي أمور مباحة أصلا للإنسان لكنه يزيد فيها بحيث أن هذه الزيادة لا ينتفع بها، وإنما تكون نهايتها سلة المهملات أو المزابل أكرمكم الله، أو تكون يعبث بها هكذا، هذه يسمى إسراف. أو حتى في أشياء كثيرة يعني يزيد على القدر المباح. التبذير لا، التبذير في الحرام ولو كان درهم واحد، فكل من استخدم درهما واحدا في الحرام فإنه مبذر من إخوان الشياطين. قال جل وعلا إن المبذرين كانوا كانوا من إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. في مسألة ثالثة وهي قضية إن الإنسان إذا استعمل شيئا ثمينا بغرض التباهي والتكبر على عباد الله حرم من هذا الباب ولذلك الأصل أن الإنسان يلبس الساعة حتى لو كانت غالية ومرتفعة الثمن، لكن يلبسها لأجل أن يتباهى بها ويكسر قلوب الفقراء ويعني يترفع بها على عباد الله، لا، حرم من هذا الباب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة، فأي إنسان يشتري سيارة لأجل يتفاخر بها على عباد الله ويتكبر على خلق الله حرم عليه ذلك، حرم عليه لا لكونه اشترى السيارة بهذا الثمن، وإنما لأنه اشتراها لهذا الغرض ولهذا القصد وبهذه النية أنه يتباهى بها على خلق الله ويتكبر على عباد الله. كذلك الساعة إذا اشتراها بثمن غالي الأصل الجواز، لكن اشتراها بغرض يتباهى على خلق الله ويتكبر عليهم لا، حرم من هذا الباب. فمهم جدا ضبط هذه القاعدة. أم عبد الله من فجيرة بارك الله فيها تقول يعني عندنا أناس في قريتنا، تقول أختي يعني دائما إذا حبت تذكر أحد بخير وكذا تقول هذا من فضل الله وفضلك، تقول أنكروا عليها قالوا لها لا ما يصلح، قولي من فضل الله ثم هذا من فضل الله ثم من فضلك. تقول ما حكم ذلك؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يثني على آخر يثني عليه مباشرة، تقول له مثلا شكرا جزاك الله خير قدمت لنا معروف كذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله يجزاك خير، الله يبارك فيك، ما قصرت، الله يطيل عمرك على الطاعة، ها هذه الكلمات الطيبة يثنى عليه مثلا. إذا حب شخص يقول له يعني أنت قدمت لي كذا هذا من فضل الله وكذا، لا يجوز له أن يأتي بواو التشريك يقول هذا من فضل الله وفضلك، هذا حرام ما يجوز. وبعض العلماء يقول مكروه كراهة، وذلك لأنه أشرك بين الخالق والمخلوق في قضية الفضل، لأن هذه واو التشريك. ولذلك صح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فقال ما شاء الله وشئت، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وكبر الله وسبح من شدة الكلمة، قال ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من شرك بينه وبين الله، وهو من؟ هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإذا أحب الإنسان أن يقول من فضل الله ثم أيضا ينسب الفضل إلى هذا الإنسان، يأتي بثم التي تفيد التراخي، هذا من فضل الله ثم من فضلك بهذه الطريق. ولذلك مثل ما ذكرتي أختك تقول أنا متعود على هذا، قولي لها تعودي على ثم، مثل ما تعودت على فضل الله وفضلك، لا تقول فضل الله ثم فضل فلان ثم فضل فلان، بارك الله فيك وفيها. أم عبد الله تقول عندي بنت يعني مصلية تقرأ القرآن ولله الحمد، تقول يعني في الليل تقول أني أسمع أصوات في أذني، أسمع أصوات في بطني وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضل أم عبد الله بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن هناك عدو حذرنا الله جل وعلا منه، وهو عدو لا يمكن أبدا أن يسالم ولا يمكن أن يهادن، ألا وهو الشيطان. قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الشيطان. قل جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والشيطان لا ما يترك أحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، فمرة من المرات كان يصلي فهجمت عليه الجن وفي يد عفريت شعلة من النار يريد أن يحرق بها وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فحال بين الجن وبين سلم جبريل عليه السلام فصدهم. وأيضا مرة تفلت عليه عفريت فخنقه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول حتى وجدت برد لعابه على يدي وتذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ولولا ذاك لربطته في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الشيطان. ولذلك بعض الناس يقول يا أخي أنا أصلي وأقرأ القرآن وأقوم الليل كيف يأتينا الشيطان؟ أتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يعني بعض الصحابة تأذى من الشيطان في الصلاة حتى شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأصل أن الشيطان يأتي للقلوب العامرة، ما يأتي للقلوب الخربانة، يأتي للصدور النظيفة ما يأتي للصدور الملوثة، ما يتعب نفسه مع القلوب والصدور الخربانة التعبانة، يأتي للقلوب العامرة حتى يخربها، يأتي لقلوب أهل الإيمان. فابنتك واضح بأن امرأة وبنت صالحة بارك الله فيها، ولذلك الشيطان يحاول أن يعني يلبس عليها، يحاول أن يحزنها، والأمر جد بسيط ولله الحمد، بذكر الله بالرقية الشرعية. فقولي لابنتك بارك الله فيها تحرص على أذكار الصباح والمساء، تحرص على الرقية الشرعية بحيث أن تقرأ على نفسها سورة الفاتحة وتكررها مرات وتعيد القراءة عليها مرات، وأيضا القواقل اللي في آخر القرآن أيضا تقرأها على نفسها، وممكن أنها تأتي بماء في كوب مثلا وتقرأ في سورة الفاتحة وتنفث فيه وتشرب ولله الحمد ولا يضرها شيء، ومع الوقت سينهزم الشيطان أمام ابنتك الصالحة، لأن وساوس الشيطان تتحطم على صخرة الإيمان وصخرة التدين الصحيح وصخرة الاستقامة بإذن الله جل وعلا. هو يشغب ويحزن ويوسوس لكنه أصلا ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا أمام قوة الله، والله عز وجل يمنح عبده قوة إذا كان موحدا مخلصا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام محافظا على الفرائض مجتنبا للمحرمات. أبو محمد من السعودية يقول أنا عندي شغل أقسط بعض الأشياء والمواد، يقول مثلا ثلاجات، يجيني شخص يريد ثلاجة بمواصفات معينة، أذهب وأشتري له من المحل ثم أقول له هذه الثلاجة سعرها 1000 أبيعك إياها 1200 إلى أقساط. يقول ما حكم هذا البيع؟ محمد بارك الله فيك وبارك الله في شغلك وعملك، لكن أخي الفاضل عندنا مسألة مهمة جدا، وهي قضية أن الشخص لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، وهذا باتفاق الأئمة. ولذلك جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه، صحابي جليل معروف وكان تاجرا في السوق، فقال يا رسول الله، لاحظ يا محمد نفس الحالة اللي عندك، قال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي، يقول لي مثلا عندك الشغل، فأنا أقول لا، فأذهب فأشتري له يعني لأجله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، وهذا يشمل الطعام وغير الطعام، هذا هو الراجح، يشمل الطعام وغير الطعام. ولذلك أخي الفاضل أنت الآن ممكن تصحح هذه العملية، الأصل أنه ما يجوز، الأصل أنك تيجي تشتري لأجله لا ما يجوز يا أبو محمد، لكن ممكن تصحح العملية. أنت الآن عندك مستودع، عندك دكان أو ما عندك، عندك حوش بيتك مثلا، تقول والله شوف هو الآن طلب منك ثلاجة، قل خير إن شاء الله، فرحت اشتريت الثلاجة وجبتها في بيتك في مستودعك في دكانك في كذا، تتصل عليه تقول والله الثلاجة موجودة تريدها ولا شوف غيرك؟ لماذا؟ لأن أصلا ما تم البيع بينك وبينه، ما تم البيع، ولو بعته تلك الساعة كان البيع باطل ومحرم ولا يجوز لك. فتقول والله الثلاجة موجودة، إذا حاب أنك تشتريها ولا ترى غيرك ممكن نعرضها على غيرك، خلاص دخلت ملكك الآن، أصبحت الآن تحت ضمانك، يعني لو تلفت أنت تضمنها. وإذا جاءه قال لا والله أنا تراجعت وغيرت رأيي، ما يجوز لك أنك تلزمه. هذه هي المسألة اللي الشريعة منعت من أن يبيع الإنسان ما لا يملك، لأنه يترتب عليها ضرر. وجاءتنا أسئلة في هذا البرنامج كثيرة، تذكر يمكن إذا كنت من المتابعين، والله واحد طلب من شخص آخر اشتري له شيء، ولما اشترى قال لا والله أنا هونت، أنا الآن ما أريد هذا الشيء، دخلوا في خصومة، دخلوا في خصومة، كيف أنت خسرتني؟ ها، ولذلك هذا يسمونه وعد بالشراء. فأنت بارك الله فيك إذا أردت أن تصحح العملية تقول والله أنا عندي الثلاجة، أو أنت مثلا تشتري، يعني مثلا أنت تكون خبير في السوق وتشوف الناس مثلا يعني يريدون هذا النوع من الأجهزة الكهربائية مثلا كذا وتضعها في البيت، إذا جاء واحد تقول والله هذا موجود موجود، وممكن يصير لك اتفاق مع الوكالة، ممكن تقول والله أنا أبغى 20 ثلاجة على شرط التصريف مثلا، تقول إذا اللي ما يتصرف برجع لكم، وهم موافقين هذا شرط، وافقوا يعني تراضى الطرفان أو تراضى الطرف الآخر ما في شيء ولله الحمد والمنة. ولذلك خل فاضل لا تبع ما ليس عندك، هذا وعد بالشراء. إن اشتريته ودخلتها ملكك استودعك ولا بيتك، تتصل فيه تقول له هذه الثلاجة تريدها ولا شوف غيرك، هذه الطريقة. إذا قال لا أبغاها تفضل، الآن تعقد البيع. بارك الله فيك. أبو محمد من اليمن يقول: شاب عمره 17 سنة دعس طفل عمره 6 سنوات وتوفي، هل يصوم؟ أبو محمد بارك الله فيك، الجواب نعم. طبعا هذا الولد اللي صدم الآخر خطأ، هذا يسمى قتل الخطأ، وفيه الكفارة والدية. الدية تقول سامحوه وعفوا عنه، الحمد لله جزاهم الله خير. بقي الكفارة حق الله عز وجل، اتقوا رقبة، ما في رقاب الآن، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، لأن هذا الولد بالغ، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. يتخير وقت ما في عطاء، ما فيه يعني مناسبات شرعية كرمضان مثلا أو شيء، ويبدأ مثلا من محرم ولا من صفر ولا من ربيع الأول مثلا، ويصوم شهرين. يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين لأنه بالغ. ولو أجلها إلى فترة الشتاء، النهار قصير والجو بارد، يكون طيب. بارك الله فيك. أبو محمد يقول: في شخص تسبب في وفاة شخصين اثنين، يقول هل يصوم شهرين فقط ولا كل واحد يصوم له شهرين؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن أزهق أنفسا بالخطأ فإن عليه الكفارة والدية. الدية ذكرناها قبل قليل، يبقى الكفارة، يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، لا يجوز له أن يفطر بينهما إلا لعذر. ومن أفطر متعمدا في هذين الشهرين ابتدأ، استأنف من جديد، يعني ما كأنه صام. هذا أخي الفاضل، إذا كان نسبة الخطأ على القاتل يعني نسبة كبيرة 100% مثلا أو 60% أو 50% مثلا، خلاص يتحمل القائد السيارة أو المتسبب في الوفاء يتحمل الدية. أما إذا والله تقدير المرور قالوا لا، هذا اللي مات هو المتسبب، يعني مثل سؤال جانا مثلا قال والله أنا كنت أسير بأمان الله، وشاب طائش جاء يمشي سرعة جنونية وقطع الإشارة، يقول صدمني، الله سلم هذا الرجل والولد مات اللي هو يسوق سرعة جنونية بشهادة الجميع وبشهادة الكاميرات وقاطع للإشارة، هذا مات هو. بالنسبة للمصدوم اللي هو اللي الله عز وجل كتب له حياة، ما عليه شيء، لأن هذاك هو الذي تسبب بقتل نفسه. بارك الله فيك. أبو محمد يقول: عندنا يعني جماعة يفرضون علينا خطبة الجمعة، ويعني نحن يعني لا نريد هذه الخطبة، يقول يعني ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ هل عفوا نصلي في الجامع أم نصلي الظهر؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني بالنسبة لصلاة الجمعة لا شك بأنها فريضة من الفرائض، بل هي من أعظم الصلوات، ولذلك يجمع لها. وإذا فرض عليكم خطيب أنتم تكرهونه ويعني ترون بأنه يعني لا يصلح أن يخطب بكم، فتحضرون ابتداء، أن الأصل أنكم تحضرون وتصلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وذكر بأن سيكون بعد أثر وأمور تنكرونها، أدوا الحق قال نعم في قضية يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فأنتم تصلون الجمعة وتشهدونها، وإلا إذا كان في الخطبة الشرك بالله، الشرك المخرج من الملة، بحيث أن هذا الخطيب أو الإمام مشرك بالله شرك أكبر، فتجتنبون هذا. وإذا قدرتم بأن اجتناب الجمعة أو عدم الصلاة يتسبب بفتنة كبيرة، يقود إلى قتل، يقود إلى هتك أعراض، يقود إلى كذا، لا تصلون ثم تعيدون في البيت. وقد ثبت عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يشهدون بعض الصلوات سواء الجمعة أو غيرها أمام أناس يعتقدون عدم صحة الصلاة خلفهم ويعيدون في البيوت، وذلك درءا للفتنة وحسما لمادة الشر التي قد تتسبب على مجموع الناس. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني هذه قاعدة مهمة من قواعد السلف، أنكم تصلون الأصل معهم، إذا خشيتم من عدم الصلاة ترتب فتنة كبيرة تصلون وراءهم، فإذا كان الشخص لا يشرك بالله صلاتكم صحيحة ولله الحمد. إذا أخطأ خطأ بدعة عملية وليست اعتقادية عملية صلاتكم صحيحة ولله الحمد. أما إذا كان لا يشرك بالله ويعلن هذا في الخطبة تشهدون إذا خشيتم الفتنة وتعيدون في بيوتكم. أما إذا مثلا ما خشيتم الفتنة فلا بأس أن تصلوا في البيوت أو أن تجمعوا في البيوت أحيانا إذا رأيتم ذلك مع الأسرة بعدد قليل، هذا أيضا مما نص عليه على جوازه كثير من أهل العلم. أبو سالم الراس الخيمي يقول شوابنا قديم كان يبيعون الغليون، يقول يعني يطعمون عيالهم من هذا المال وكذا، يقول ما حكم ذلك؟ أبو سالم بارك الله فيك، بالنسبة للدخان والغليون والتمباك هذه لما أول ما خرجت العلماء كرهوها كراهة تنزيهية لأنه ما تبين لهم أضرارها، ولذلك كانوا يقولون مكروهة كراهة تنزيهية لرائحتها المستخبثة. الآن بعدما أظهرت التقارير الطبية بأن الأرجيلة والدخان والتمباك هذا عموما هذه الأشياء تتسبب بأضرار خطيرة، يعني أشدها السرطانات والعياذ بالله، سرطان الرئتين، سرطان المريء، سرطان اللثة، سرطان اللسان، حرمها العلماء لأن العلماء يتوقفون على التقارير الطبية أحيانا. وقاعدة الشريعة التي لا تنخرم أنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالأولين ما كانوا يدرون، ولذلك عسى الله أن يعفو عنهم، فنرجو الله جل وعلا يعفو عنهم، إن شاء الله ما عليهم شيء. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية عندنا أن الحكم يتبع العلم، الحكم الشرعي يتبع العلم، ما عندهم علم. وأنت ذكرت تقول حتى إمام مسجد ما عندنا، فهم يعني أرجو الله أن يغفر لمن سبق. الآن لا، ما يجوز واحد يقول والله أنا ما أعلم، لا يعلم الآن أغلب الناس، بل إن لم يكن جميع الناس يعلمون الحكم ويشاهدون يسمعون الفتاوى ويعرفون الأشياء هذه كلها. حتى هذه منظمة الصحة العالمية ماذا تقول؟ تقول الدخان سبب رئيس من أسباب السرطان، من أسباب كذا، إذن هي تحذر أيضا، ولذلك من سبق إن شاء الله يرجى له المغفرة. حليمة من عمان تقول أنا يعني سأسافر يوم السبت لدراستي، تقول يعني المسافة تقريبا 4 إلى 5 ساعات، تقول ما هي الطريقة لقضية القصر والجمع وسأمكث هناك عدة أشهر. حليمة بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت في الطريق هذه المسافة 4 ساعات 5 ساعات ودخل عليك وقت الصلاة وحابة أنك تصلين في هذا الوقت، تجمعين بين الصلاتين، تقصرين وتجمعين. يعني مثلا رحت في النهار، رحت مثلا الساعة 11 الصباح و4 ساعات 5 ساعات، ففي الطريق وقفتم مثلا لأجل الصلاة، تصلين الظهر 2 ركعات طبعا بعد دخول وقت الظهر. أنا قلت لك الساعة 11 مشيتم، أدركتكم الصلاة أو دخل عليكم الوقت في الطريق، تصلين الظهر 2 والعصر 2، أو في الليل أفترض تصلين المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 2، ها؟ إذا وصلت هناك ما تقصرين ولا تجمعين. لماذا؟ لأن هذه إقامة ثانية لك، فقد يكون عند الإنسان أكثر من إقامة، هذه إقامتك في بلدك مدينتك الأصلية وإقامتك الآن في محل الدراسة، فأنت تصلين كل صلاة في وقتها، ما تقصرين ولا تجمعين. أحيانا قد تضطرين إلى الجمع من دون القصر، يعني مثلا يكون عندك دراسة مثلا غير مسموح لك في الخروج للصلاة، وتعتقدين بأنه إذا ما صليت خرج الوقت، إذا ما صليت سيخرج الوقت مثلا، ممكن تجمعين من دون قصر بين الظهر والعصر مثلا أو بين المغرب والعشاء، والعشاء في الغالب ما يتصور أن الوقت يخرج لأن وقت العشاء طويل. بارك الله فيك. حليمة طبعا سألت تقول بالنسبة لقيام الليل، تقول يعني إذا كان الشخص يصلي الليل وشاف أحد الناس مثلا وأخبر الناس، هل هذا رياء؟ وكذلك في مقر السكن، تقول يعني إذا شافوني مثلا وأنا أصلي هل هذا يدخل في الرياء؟ حليمة بارك الله فيك، يظهر عندك فهم مغلوط للرياء، يظهر والله أعلم عندك فهم مغلوط للرياء. الرياء ما هو ابنتي الله يحفظك؟ الرياء هو أن تقصدي بعملك الأخروي هذا الناس، تقصدين به الدنيا، يعني أصلا أنت ما تقومين الليل الأصل إلا حتى تسمعين الناس وحتى يشوفك الناس، وإذا ما شافوك ضاق صدرك تقول وين الناس؟ هذا الرياء، هذا معنى الرياء. أو تقول والله عندك صدقة ما تطلعينه تقول حتى يشوفون الناس، إذا طلعوا الناس تعال يا الفقير خذ الصدقة، هذا الرياء. أنت الآن بارك الله فيك تقومين الليل ووقع نظر أحد، يعني وقع نظر أحد البنات عليك وأخبرت الناس، أنت ما قصدتي هذا، أنت واضح أنك تكرهين هذا، واضح أنك تكرهينه، أنت إن شاء الله على حالة من الإخلاص بحول الله، فانتبهي أن يدخل إليك الشيطان ويجعلك تقعدين عن قيام الليل لكون وحدة شافتك وخبرت الناس، لا ما يصلح. الآن الشيطان يدخل عليك يخليك تتركين قيام الليل، وهذا غلط، هذا غلط. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن رجل لا يعمل العمل فيثني عليه الناس، هو يكره ذلك، يعمل العمل والناس يثنون عليه، ما يقصد أنه الناس. قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، فاستمر في قيام الليل حتى لو رآك الخلق كلهم استمري ولا تبالي، لكن حاولي قدر المستطاع أن تخفي عملك، إذا ظهر العمل هذا ليس بيدك. أبو محمد البحرين يقول عندي صور في البيت لي والأولادي، يقول كذا وحاطها في الغرفة وشيء من هذا القبيل، يقول هل الأفضل إني أحطهم في درج ولا أعلقهم؟ أبو محمد بارك الله فيك، أنت مثل ما ذكرت بأن السؤال تكرر كثيرا وأكيد عندك الجواب، الأفضل تحطها في الدرج، هذا هو الأفضل، تحطها في الدرج ما دامنا في الغرفة. فما أدري تريدني أفصل لك مثل الأجوبة السابقة، أعتقد أنك تقول لي بأنك اطلعت على الجواب وتكرر. أنت سألتني عن الأفضلية، حطها في الألبوم هذا يسمونه وحطها في الدرج أفضل لك، بارك الله فيك، خروجا من الخلاف، لأن المسألة فيها خلاف قوي بين العلماء. أبو محمد يقول أن أحيانا في الصلاة أصلي في البيت بسبب كورونا، يقول أغمض عيني لما أقرأ الآيات القرآنية، يقول أشعر بخشوع. أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لتغميض العينين في الصلاة محل خلاف بين العلماء، والراجح من قول أهل العلم كراهية تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة، لغير حاجة. أما إذا كان حاجة احتاج الإنسان أن يغمض عينيه فلا بأس، مثل أن يكون أمامه شيء من المشوشات والمشغلات والصوارف، يكون أمامه حركة مثلا معينة يرى بأن والله كلما فتح عينيه يسرح ولا يخشع، ممكن في هذه الحالة أن يغمض عينيه، لكن لا على سبيل الدوام وإنما لي على قدر الحاجة. نعم تفضلوا. يلا طيب، أبو محمد من عجمان بارك الله فيه يقول عندي مبلغ يعني حاطة في صكوك، يقول هل يجب عليه الزكاة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي أنا ما أريد أن أتكلم عن الصكوك الآن، أنا لأن ما عندي حقيقة معلومات كافية في قضية الصكوك. أنت سألتني عن الزكاة، أي شخص عنده مال حول هذا المال إلى سندات، حول هذا المال إلى سبائك، حول هذا المال إلى كذا وحال عليه الحول، يجب عليه أن يزكيه، يجب عليه أن يزكي هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فأنت تقول حولتها إلى صكوك يعني في مثل هذه الصورة، وأفترض أن الصكوك الآن هي تحمل هذا النقد، تحمل هذا النقد، إذن يجب عليك أن تحسب هذه الصكوك وفي آخر السنة وتقيمها بالسعر السوقي، إذا كانت فعلا تأخذ طريقة الأسهم وأنت تضارب فيها مضاربة وتخرج زكاتها بارك الله فيك ربع العشر. تفضل يا مصعب.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله،
كيف حالكم؟ طيبين،
حياك الله، اهلا وسهلا.
شيخ عندي احد الاخوه في العراق يسالني يبغى ياخذ بيت عن طريق البنك.
نعم.
بس البيت بيكون عن طريق هيئه الاستثمار وليس باسم المشتري وبدون فوائد، ولكن تستقطع عموله اداريه 5%.
نعم.
فيسال عن هذه العموله عليها اشكال شرعي او لا؟
ان شاء الله يا مصعب،
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا اخوي،
يعطيك العافيه.
عافيك. أم عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال عن طير البومة.
إيه.
يقولون نحسه يقلب شنو يعني مو بزين.
إيه.
فبغيت أعرف الكلام هاي بالشأم يعني.
طيب إن شاء الله.
أوكي شكرا.
مرحبا أختي. طيب الأخ محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول. يقول تنومت في المستشفى مدة 15 يوم بسبب كورونا، يقول الآن أقضي، يقول أقضي ثلاث صلوات الصبح والظهر والعصر بعد الفجر، يقول والمغرب والعشاء أقضيهم في وقت صلاة الضحى، ماذا علي؟ ما عليك إلا العافية محمد، بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك وكتب الله أجرك. طيب ما في بأس، ما في بأس أنك تختار مثل هذه الأوقات وتقضي فيها الصلوات، تقضي فيها الصلوات على قدر طاقتك واستطاعتك. طيب بس أهم شيء تنوي هذه الصلاة عن اليوم الأول، هذه الصلاة عن اليوم الثاني بهذه الطريقة. محمد بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا كان يصلي وأراد القيام من التشهد الأول، يقول هل يرفع يديه؟ الجواب نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في 4 مواطن في الصلاة، الأولى عند تكبيرة الإحرام، والثانية عند الركوع لما يركع يقول الله أكبر، والثالثة لما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، والرابعة عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية المغرب وبقية الصلوات ما عدا الفجر. طبعا إما أن يرفع وهو جالس قبل أن يقوم يقول الله أكبر ثم يقوم، وإما أن يرفع بعدما يقوم حال القيام يقول الله أكبر، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مصعب بارك الله فيه يقول له يعني صديق في العراق يريد أن يأخذ عن طريق البنك أو هيئة الاستثمار يشتري بيت وكذا، يقول بالنسبة لهيئة الاستثمار يأخذون عمولة إدارية 5% ولا يأخذون شيء ويسجل باسمهم، يقول ما حكم ذلك؟ مصعب بارك الله فيك، إذا كان والله شراء البيت عن طريق هيئة الاستثمار أو عن طريق وزارة الإسكان أو عن شيء تشتري للشخص وتسجل البيت باسمها حتى يسدد المبالغ من دون فوائد، هذا يسمى رهن، رهن للبيت، ما في شيء. أخذ 5% يعني نسبة لمصروفات إدارية أو لعمل إداري مقتطع في أول العقد ما في بأس، 5% أمام مبلغ كبير أعتقد بأنه لا شيء فيما يظهر لي، لأن هذه نسبة الخدمات الإدارية واللي تعود في النهاية إلى يعني بيت مال الدولة أو شيء من هذا القبيل ما في بأس. أما أن تتكرر هذه النسبة أو أن تحسب النسبة بشكل تصاعدي أو بنسبة وتناسب على حسب القرض لا ما يجوز. يعني مثلا أفترض يا مصعب الآن الشخص هذا، أي شخص في قاعدة عند مثلا هيئة الاستثمار، أي شخص يريد بيت فإنه يقتطع منه 5%، هذا شخص بيت يأخذ 1,000,000، هذا 10,000,000 5% ثابتة ما فيها شيء، هذه نسبة إدارية. أما والله أعطي هذا 5% وهذا 20%، لا هذه تسمى فائدة ربوية. أم عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لطائر البومة يقولون بأنه طائر منحوس وموزين وكذا شيء. أم عبد العزيز بارك الله فيك، هذه من عقائد الجاهلية اللي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، كان أهل الجاهلية يتشاءمون بالطيور منها الغراب ومنها طائر البومة هذا، وكان أحدهم إذا أراد أن يسافر يطير طير فإن طار إلى جهة اليمين قال هذا السفرة فيها خير، وإذا طار إلى جهة اليسار قال هذا الشر يرجع، والعياذ بالله يتشاءمون في السوارح وفي السوانح والبوالح، وأيضا كانوا إذا نجفت أرنب ذهبت إلى جهة اليمين قالوا هذه سفرة خير، وإذا ذهبت إلى جهة اليسار قالوا شر مثلا، هذا كله حرام ولا يجوز. البومة هذه أو طائر البوم هذه من الطيور العادية التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تملك شيء من التأثير، واعتقاد المسلم في طائر البومة دلالة على ضعف العقيدة عنده وضعف الإيمان، وعلى أن عنده خلل، مثل الذين يتشاءمون بشهر صفر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي لفظ في زيادة رواية ولا غول، ولذلك اللي يتشاءمون في الأشهر أو الأيام يتشاءمون في الأعداد، في ناس يتشاءمون بعدد 13 أعوذ بالله، يتشاءمون في الغراب يقول إذا نزل الغراب على بيت قالوا هذا ينعى صاحب البيت، هذا كله حرام، هذا من أعمال الجاهلية، أو يسمع نعيق الغراب مثل ما حصل مع عكرمة رضي الله عنه، قال لما كان في سفر فنعق غراب فقال، يقول عكرمة عن ابن عباس قال فقال رجل خير خير، قال لا خير ولا شر وطرده، قال ما تصحبنا كيف تقول لما سمع نعيق الغراب يقول خير خير. عموما أخت الفاضلة، طائر البومة من جملة الطيور العادية والتي لا يجوز إنسان أن يعتقد فيها شيء من الاعتقادات. الباطلة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج أيضا. ألتقيكم إن شاء الله غدا في حلقة مسجلة عن إجابة على أسئلة الواتس أب يوم الجمعة وأيضا يوم السبت مباشر بحول الله يوم الأحد القادم. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.